ثاني عشر مدينة القاهرة، واتصل سيرنا إلى موضع يعرف بسبك، وكان مبيتنا بها، وجثزنا ذلك اليوم على موضع حسن يعرف بمليج، والعمارة متصلة والقرى منتظمة في طريقنا كلها. ثم بكرنا منها يوم الأربعاء بعده، فمن أحسن بلد مررنا عليه موضع يعرف بقليوب على ستة أميال من القاهرة، فيه الأسواق الجميلة ومسجد كبير. ثم منها إلى القاهرة وهي مدينة السلطان الحفيلة المتسعة، ثم منها إلى مصر المحروسة. ثم اجتزنا القسم الثاني من النيل في مركب تعبية أيضا، وكان نزولنا في مصر بفندق أبي الثناء في زقاق القناديل بمقربة من جامع عمرو بن العاص. ثالث عشر المسجد الحسيني. ومن الآثار التي شهدناها بمدينة القاهرة ذلك المشهد العظيم، حيث رأس الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وهو في تابوت فضة مدفون تحت الأرض، قد بني عليه بنيان رائع يقصر الوصف عنه ولا يحيط الإدراك به، مجلل بأنواع الديباج، محفوف بأنثار العمد الكبار، شمعا أبيضا ومنه ما دون ذلك، فقد وضع أكثرها في أطوار، أعني أواني صغيرة، وكل طور من تلك الأطوار من الفضة الخالصة والمذهبة، وعلقت عليه قناديل من فضة، وحف أعلاه كله بأمثال تفافيح، وكل تفاحة من تلك التفافيح مصنوعة من الذهب الخالص في مصنع رائع المنظر شبيه الروضة، يقيد الأبصار فلا تستطيع أن تتحول عنه لحسنه. وفيه من أنواع الرخام المجزع الملون الغريب الصنعة البديع الترصيع ما لا يتخيله المتخيلون. والمدخل إلى هذه الروضة على مسجد على مثالها في التأنق والغرابة، حيطانه كلها من مثل ذلك الرخام المجزع الذي وصفناه. ورأينا الأسطار البديعة الصنعة من الديباج معلقة تروع الناظر إليها في كل مكان. رابع عشر مشاهد أهل البيت. وفي تلك الليلة بتنا في الجبانة المعروفة بالقرافة، وهي أيضا إحدى عجائب الدنيا لما تحتويه من مشاهد الأنبياء وأهل البيت والصحابة والتابعين والعلماء والزهاد والأولياء. خامس عشر المشهد الشافعي. وفيها مشهد الإمام الشافعي، وهو من المشاهد العظيمة احتفالا واتساعا، وقد بنى السلطان بإزائه مدرسة لم يعمر بهذه البلاد مثلها، ولا أوسع مساحة ولا أحفل بناء، يخيل لمن يتطوف عليها أنها بلد مستقل بذاته بزيها الحمام إلى غير ذلك من مرافقها، والبناء فيها حتى الساعة والنفقة عليها لا تحصى. سادس عشر مأوى الغرباء. ومن العجيب أن تلك القرافة كلها مساجد مبنية ومشاهد معمورة يأوي إليها الغرباء والعلماء والصلحاء والفقراء، وإنما ينفق على كل موضع منها من قبل السلطان في كل شهر، والمدارس التي بمصر والقاهرة كذلك. وحقق عندنا أن الإنفاق على ذلك كله نيف على 2000 دينار مصري في الشهر. وذكر لنا أن لجامع عمرو بن العاص بمصر من الفائدة نحو 30 دينارا مصريا في كل يوم تتفرق في مصالحه ومرتبات قوامته وسدنته أي خدامه وأئمته والقراء فيه. سابع عشر خطيب المسجد. وفي بعض الجوامع رأينا الخطيب يجمع في خطبته الدعاء للصحابة وللتابعين ومن سواهم ولأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولعميه الكريمين حمزة والعباس رضي الله عنهما، ويلطف الوعظ ويرقق التذكير حتى تخشع القلوب القاسية وتتفجر العيون الجامدة، ويأتي للخطبة لابسا السواد على رسم الدولة العباسية، وصفة لباسه بردة سوداء عليها طيلسان أسود، وهو الذي يسمى بالمغرب الإحرام، وعمامة سوداء متقلدا سيفا، وعند صعوده المنبر يضرب بنعل سيفه المنبر في أول ارتقائه ضربة يسمع بها الحاضرين كأنها إيذان بالإنصات، وفي توسطه أخرى، وفي انتهاء صعوده ثالثة، ثم يسلم على الحاضرين يمينا وشمالا ويخف بين رايتين سوداوين فيهما تجزيع بياض قد ركزتا في أعلى المنبر. ودعاؤه في هذا التاريخ للإمام العباسي أبي العباس أحمد الناصر لدين الله، ثم لمحيي دولته أبي المظفر يوسف ابن أيوب صلاح الدين، ثم لأخيه ولي عهده أبي بكر سيف الدين. 18. حصن القلعة. وشاهدنا أيضا بنيان القلعة، وهو حصن يتصل بالقاهرة، حصين المنعة، يريد السلطان أن يتخذه موضع سكناه ويمد صوره حتى ينتظم المدينتين مصر المحروسة والقاهرة، والمسخرون في هذا البنيان هم الأسارى من الروم، وعددهم لا يحصى كثرة، ولا سبيل أن يمتهن ذلك البنيان أحد سواهم، وهؤلاء الأسرى هم المتولون لجميع امتهانه ومؤونته العظيمة، كنشر الرخام ونحت الصخور العظام وحفر الخندق المحدق بصور ذلك الحصن، وهو خندق ينقر بالمعاول نقرا في الصخور، ولا يزال عجبا من العجائب الباقية الآثار. وللسلطان أيضا بمواضع أخر بنيان، وهؤلاء الأسرى من الروم الذين أسلفنا ذكرهم يخدمون فيه. 19. المارستان. ومما شاهدناه أيضا من مفاخر هذا السلطان المارستان الذي بمدينة القاهرة، وهو قصر من القصور الرائعة حسنا واتساعا، أبرزه لهذه الفضيلة تأجرا واحتسابا، وعين قيما من أهل المعرفة، وضع لديه خزائن العقاقير، ومكنه من استعمال الأدوية والأشربة وإقامتها على اختلاف أنواعها، ووضعت في مقاصير ذلك القصر أسرة يتخذها المرضى مضاجعا كاملة الكساء، وبين يدي ذلك القيم خدمة يتكفلون بتفقد أحوال المرضى بكرة وعشية، فيقابلون من الأغذية والأشربة ما يليق بهم. وبإزاء هذا الموضع موضع مقتطع للنساء المرضى ولهن من يكفلهن. 20. محابس المجانين. ويتصل بهذين الموضعين موضع آخر متسع الفناء، فيه مقاصير عليها شبابيك الحديد اتخذت محابس للمجانين، ولهم أيضا من يتفقد في كل يوم أحوالهم ويقابلها بما يصلح لها، والسلطان يتطلع هذه الأحوال كلها بالبحث والسؤال، ويؤكد في الاعتناء بها والمثابرة عليها غاية التأكيد. وبمصر مارستان مستشفى آخر على مثل ذلك الرسم بعينه. 21. في مسجد ابن طولون. وبين مصر والقاهرة المسجد الكبير المنسوب إلى أبي العباس أحمد بن طولون، وهو من الجوامع العتيقة الأنيقة الصنعة الواسعة البنيان، جعله السلطان مأوى للغرباء من المغاربة يسكنونه ويجتمعون فيه، وأجرى عليهم الأرزاق في كل شهر. ومن أعجب ما حدثنا به أحد المتخصصين منهم أن السلطان جعل أحكامهم إليهم ولم يجعل يدا لأحد عليهم، فقدموا من أنفسهم حاكما يمتثلون أمره ويتحاكمون في طوارئ أمورهم عنده، واستصحبوا الدعة والعافية وتفرغوا لعبادة ربهم، ووجدوا من فضل السلطان أفضل معين على الخير الذي هم بسبيله. 22. الفقراء واليتامى. وما منها جامع من الجوامع ولا مسجد من المساجد ولا روضة من الروضات المبنية على القبور ولا محرس من المحارس ولا مدرسة من المدارس إلا وفضل السلطان يعم جميع من يأوي إليها ويلزم السكن فيها، تهون على السلطان في ذلك نفقات بيوت الأموال، ومن مآثره الكريمة المعربة عن اعتنائه بأمور المسلمين كافة أنه أمر بعمارة محاضر ألزمها معلمين لكتاب الله عز وجل يعلمون أبناء الفقراء والأيتام خاصة، وتجري عليهم الجراية الكافية لهم. 23 قناطر صلاح الدين. ومن مفاخر هذا السلطان وآثاره الباقية المنفعة للمسلمين القناطر التي شرع في بنائها بغربي مصر وعلى مقدار 7 أميال، منها رصيف ابتدأ به من حيز النيل بإزاء مصر كأنه جبل ممدود على الأرض تسير به مقدار 6 أميال حتى يتصل بتلك القنطرة، وهي نحو 40 قوسا من أكبر ما يكون من قسي القناطر. والقنطرة متصلة بالصحراء التي تفضي منها إلى الإسكندرية. له في ذلك تدبير عجيب حازم من تدابير الملوك الحزمة، إعدادا لحادثة تطرأ من عدو يدهم جهة ثغر الإسكندرية عند فيض النيل وانغمار الأرض به وامتناع سلوك العساكر بسببه، فأعد ذلك مسلكا في كل وقت إن احتيج إلى ذلك. والله يدفع عن حوزة المسلمين كل متوقع ومحظور. 24 أهرام مصر. وبمقربة من هذه القنطرة المحدثة ترى الأهرام القديمة المعجزة البناء الغريبة المنظر المربعة الشكل كأنها القباب المضروبة قد قامت في جو السماء، ولا سيما الاثنان منها فإنهما يغص الجو بهما سموا في ساعة الواحد منها من أحد أركانه إلى الركن الثاني 300 خطوة و66 خطوة، قد أقيمت من الصخور العظام المنحوتة وركبت تركيبا هائلا بديع الإلصاق دون أن يتخللها ما يعين على إلصاقها، وهي محددة الأطراف في رأي العين، وربما أمكن الصعود إليها على خطر ومشقة فتلقى أطرافها المحددة كأوسع ما يكون من الرحاب. لو رام أهل الأرض نقض بنائها لأعجزهم ذلك. ولأحد الكبيرين منها باب يسعر إليه على نحو القامة من الأرض أو أزيد، ويدخل منه إلى بيت كبير سعته نحو 50 شبرا وطوله نحو ذلك. وفي جوف ذلك البيت رخامة طويلة مجوفة يقال إنها قبر، ودون الكبير هرم سعته من الركن الواحد إلى الركن الثاني 140 خطوة، ودون هذا الصغير 5 صغار 3 متصلة والاثنان على مقربة منها متصلا. 25 أبو الهول. وعلى مقربة من هذه الأهرام صورة غريبة من حجر قد قامت على صفة آدمي هائل المنظر، وهو قريب من الأهرام وظهره إلى القبلة مهبط النيل، وهي تعرف بأبو الهول. 26 مدينة الجيزة. وعلى شط النيل مما يلي غربي مصر والنيل معترض بينهما قرية كبيرة حفلة البنيان تعرف بالجيزة، لها كل يوم أحد سوق من الأسواق العظيمة يجتمع إليها، ويعترض بينها وبين مصر جزيرة فيها مساكن حسان وعلالي مشرفة، وهي مجمع له والنزهة، وبينها وبين مصر خليج من النيل يذهب بطولها نحو الميل ولها مخرج منه. 27 المقياس. وبهذه الجزيرة مسجد جامع يخطب فيه، ويتصل بهذا الجامع المقياس الذي يعتبر فيه قدر زيادة النيل عند فيضه كل سنة، واستشعار ابتدائه في شهر يونيو، ومعظم انتهائه أغشت أي أغسطس، وآخره أول شهر أكتوبر. وهذا المقياس عمود رخام أبيض مثمن في موضع ينحصر فيه الماء عند انسيابه إليه، وهو مفصل على 22 ذراعا مقسمة على 24 قسمة تعرف بالأصابع، فإذا انتهى الفيض عندهم إلى أن يستوفي الماء 19 ذراعا فهي الغاية عندهم في طيب العام، والمتوسط عندهم ما استوفى 17 ذراعا وهو الأحسن عندهم من تلك الزيادة، والذي يستحق به السلطان خراجه من بلاد مصر 16 ذراعا فصاعدا، وعليها يعطى البشارة الذي يراعي الزيادة في كل يوم ويعلم بها مياومة حتى تستوفي الغاية. وإن قصر عن 16 ذراعا فلا جباية للسلطان في ذلك العام ولا خراج. ومن مفاخر هذا السلطان أنه سهل السبيل للحجاج بعد أن كادت تنقطع، وكفى الله المؤمنين على يدي هذا السلطان العادل حادثا عظيما وخطبا أليما، فاستحق بذلك الشكر من كل من يعتقد أن حج البيت الحرام أحد القواعد الخمس من الإسلام، واستوجب الدعاء له في كل سقع من الأصقاع وبقعة من البقاع، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 28. المكوس والضرائب. وكان في البلاد المصرية وسواها مكوس وضرائب على كل ما يباع ويشترى مما دق عجل، حتى كان المكس يؤدى على شرب ماء النيل فضلا عما سواه. فمحى هذا السلطان هذه البدع اللعينة كلها، وبسط العدل وأمن السبل، فاطمأن الناس في بلاده وزاولوا أعمالهم في سواد الليل كما يزاولونها في ضوء النهار، ولم يستشعروا لظلام الليل هيبة تثنيهم عن ذلك كما شاهدنا أحوالهم في مصر والإسكندرية. عنوان الفصل الثالث من القاهرة إلى عيذاب. 1. مواطن الأنبياء. وفي صبيحة اليوم السادس من شهر المحرم كان انفصالنا عن القاهرة وصعودنا في النيل قاصدين إلى قوس، وقد رأينا القرى متصلة على شط النيل، فمنها قرية في الضفة الشرقية من النيل مباشرة للصاعد فيه، ويذكر أن فيها كان مولد النبي موسى الكريم صلى الله عليه وسلم، ومنها ألقت أمه في اليم وهو النيل. وعاينا أيضا بربي النيل ميامنا لنا يوم إقلاعنا، وفي اليوم الذي وليه المدينة القديمة المنسوبة ليوسف الصديق، وبها موضع السجن الذي كان فيه، وتنقل أحجاره إلى القلعة المبتناة الآن على القاهرة، وهو حصن حصين المنع. وكان بهذه المدينة الطعام الذي اختزنه بها يوسف صلى الله عليه وسلم. 2. منية بن الخصيب. ومنها الموضع المذكور بمنية بن الخصيب، وهو بلد على شط النيل ميامنا للصاعد فيه كبير، فيه الأسواق والحمامات وسائر مرافق المدن. اجهزنا عليه في اليوم الثامن لإقلاعنا من مصر، لأن الريح سكنت عنا فتربصنا في الطريق. ولو ذهبنا إلى رسم كل موضع يعترضنا في شطي النيل يمينا وشمالا لضاقت الكتب عنه، لكن نقصد من ذلك إلى الأكبر الأشهر. 3. إلى أسيوط. ومررنا بمدينة قديمة كان لها سور عتيق هدمه صلاح الدين، وجعل على كل مركب منحدر في النيل وظيفة من حمل صخره إلى القاهرة، فنقل بأسره إليها. ومن المواضع التي اجتزناها إلى الصعيد موضع يعرف بمنفلوط بمقربة من الشط الغربي ميامنا للصاعد في النيل، فيه الأسواق وسائر ما يحتاج إليه من المرافق في نهاية من الطيب. وقمح هذا البلد يجلب إلى مصر لطيبه ورزانة حبته أي ثقلها، وقد اشتهر عندهم بذلك، فالتجار يصعدون في المراكب لاستجلابه. ومنها مدينة أسيوط، وهي من مدن الصعيد الشهيرة، بينها وبين الشط الغربي من النيل مقدار 3 أميال، وهي جميلة المنظر، حولها بساتين النخل وصورها عتيقة. 4. هيكل إخميم. ومنها موضع يعرف بأبي تيج، وهو بلد فيه الأسواق وسائر مرافق المدن، وهو في الشط الغربي من النيل. ورأينا مدينة إخميم، وهي أيضا من مدن الصعيد الشهيرة المذكورة بشرقي النيل وعلى شطه. وهذه المدينة قديمة الإنشاء عتيقة الوضع، وبها آثار ومصانع من بنيان القدماء، وكنائس يعمرها الآن بعض نصارى القبط. ومن أعجب الهياكل المتحدث بغرائبها في الدنيا هيكل عظيم في شرقية تلك المدينة، وتحت صورها طوله 120 ذراعا وسعته 160 ذراعا، وهو يعرف عند أهل هذه الجهة باسم البربا، وهذا الاسم يطلقونه على الآثار القديمة التي تماثله. وهذا الهيكل العظيم قام على 40 سارية حاشا حيطانة. دور كل سارية عمود منها 50 شبرا، وبين كل سارية وسارية 30 شبرا. رؤوسها في نهاية من العظم والإتقان، قد نحتت نحتا غريبا وجاءت بديعة الشكل مركنة متينة البناء، كأن الخراطين تناولوها، وهي كلها مزخرفة بأنواع الأصبغة اللازوردية وسواها، والسواري كلها منقوشة من أسفلها إلى أعلاها، وقد انتصب على رأس كل سارية منها إلى رأس صاحبتها التي تليها لوح عظيم من الحجر المنحوت، وسقف هذا الهيكل كله من ألواح الحجارة المنتظمة ببديع الإلصاق، فجاءت كأنها فرش واحد، وقد انتظمت جميعه التصاوير البديعة والأصبغة الغريبة حتى لا يخير للناظر فيها أنها سقف من الخشب المنقوش. والتصاوير على أنواع في كل بلاطة من بلاطاته، فمنها ما قد جللته طيور بصور رائقة باسطة أجنحتها توهم الناظر إليها أنها تهم بالطيران، ومنها ما قد جللته تصاوير آدمية رائقة المنظر رائعة الشكل، قد أعدت لكل صورة منها هيئة هي عليها، كإمساك تمثال بيدها أو سلاح أو طائر أو كأس أو إشارة شخص إلى آخر بيده أو غير ذلك مما يطول الوصف له، ولا تتأتى العبارة لاستيفائه. وداخل هذا الهيكل العظيم وخارجه وأعلاه وأسفله تصاوير كلها مختلفات الأشكال والصفة، منها تصاوير هائلة المنظر خارجة عن صور الآدميين يستشعر الناظر إليها رعبا ويتملأ منها عبرة وتعجبا، ولست ترى فيه مغرز إشفاء، والإشفاء المثقب الذي يخرز به الجلد، ولا تجد مغرز إبرة إلا وجدت فيها صورة أو نقشة أو كتابة لا تفهم كأنها الخط المسند وهو خط يمني قديم. وقد عم هذا الهيكل العظيم الشأن كله هذا النقش البديع، ويتأتى في صم الحجارة من ذلك ما لا يتأتى من الرخ من الخشب، فيحسب الناظر استعظاما له أن الزمان لو شغل بترقيشه وترصيعه وتزيينه لضاق عنه. وعلى أعلى هذا الهيكل سطح مفروش بألواح الحجارة العظيمة على الصفة المذكورة، وهو في نهاية الارتفاع، فيحار الوهم فيها ويضل العقل حين يتمثل الجهود التي بذلت في رفع هذه الصخور الهائلة إلى أعلى ذلك الهيكل. وداخل هذا الهيكل من المجالس والزوايا والمداخل والمخارج والمصاعد والمعارج والمسارب والموالج ما تضل فيه الجماعة من الناس، ولا يهتدي بعضهم لبعض إلا بالنداء العالي. وعرض حائطه 18 شبرا، وهو كله من حجارة مرصوصة على الصفة التي ذكرناها، فشأن هذا الهيكل عظيم ومرآه من عجائب الدنيا التي لا يبلغها الوصف. خامسا، أعوان الزكاة. وفي بلاد هذا الصعيد التي تعترض طريق الحجاج والمسافرين كإخميم وقوص ومنية بن الخصيب كثير من الأذى والمضايقات التي يلحقها المكاسون بهم متعللين بالرغبة في تحصيل الزكاة، فهم كأصحابهم الذين استقبلونا في ميناء الإسكندرية يدخلون أيديهم في أوساط التجار فحصا عما تأبطوه أو احتضنوه من دراهم أو دنانير دون أن يراعوا ما يستوجب الزكاة، وربما ألزموهم الأيمان على ما بأيديهم وهل عندهم غير ذلك، ويحضرون كتاب الله العزيز يقع اليمين عليه، فيقف الحجاج بين أيدي هؤلاء المتناولين للزكاة مواقف خزي ومهانة تذكرهم أيام المكوس. سادسا، جور المكاسين. وهذا أمر لا شك في أن صلاح الدين لا يعرفه، ولو عرفه لأمر بقطعه وإزالته كما أمر بقتل ما هو أعظم منه، ولجاهد أصحاب هذا الجور المتناولين للزكاة، فإن جهادهم من الواجبات لما يصدر عنهم من التعسف والجور وعسير الإرهاق وسوء المعاملة مع غرباء قد انقطعوا إلى الله وخرجوا مهاجرين إلى حرمه الأمين. ولو شاء الله لكانت هذه المناسبة فرصة لتحصيل الزكاة ومندوحة لاقتضائها على أجمل الوجوه من ذوي البضائع في التجارات متى حال عليها الحول واستوجبت الزكاة. أما اعتراض الغرباء المنقطعين ممن تجب الزكاة له لا عليه فأمر لا يرضاه ذلك السلطان العادل الذي قد شمل البلاد عدله وصار في الآفاق ذكره. سابعا شياطين الإنس. ومن أشنع ما شاهدناه من ذلك خروج طائفة من المردة أعوان الزكاة، وقد رأينا في يد كل مارد منهم مسلة من المسال الطوال، فيصعدون إلى المراكب استكشافا لما فيها، فلا يتركون ذرارة ولا عكما أي زكيبة إلا تخللوه وخرقوه بتلك المسلات المؤذية مخافة أن يكون في تلك الغرارة أو العكم اللذين لا يحتويان غير الزاد شيء غيب عليه من بضاعة أو مال. وقد نهى الله عن التجسس، فكيف عن كشف ما يريد صاحبه أن يستره ولا يحب أن يطلع عليه أحدا لحقارته أو نفاسته من غير أن يبخل بواجب يلزمه. والله الآخذ على أيدي هؤلاء الظلمة بيد هذا السلطان العادل وتوفيقه إن شاء الله. ثامنا طائفة من مدن الصعيد. ومن المواضع التي اجتزنا عليها بعد إخميم موضع منشات السودان على الشط الغربي من النيل، وهي قرية معمورة، ويقال إنها كانت في القدم مدينة كبيرة. وقد قام أمام هذه القرية بينها وبين النيل رصيف عال من الحجارة كأنه السور يضرب فيه النيل ولا يعلوه عند فيضه ومده، فالقرية بسببه في أمن من أمواج النيل ومياهه. ومنها موضع يسمى البليانة، وهي قرية حسنة كثيرة النخل بالشط الغربي من النيل، بينها وبين قوس أربعة برد. ومنها موضع يسمى دشنة بالشط الشرقي من النيل، بينها وبين قوس بريدان، والبريد 12 ميلا. ومنها موضع بغربي النيل وعلى مقربة من شطه يسمى دندرة، وهي مدينة من مدن الصعيد كثيرة النخل مستحسنة المنظر مشتهرة بطيب الرطب، بينها وبين قوس بريد. وذكر لنا أن فيها هيكلا عظيما وهو معروف عند أهل هذه الجهات بالبربة حسبما ذكرنا عند ذكر إخميم وهيكلها، ويقال إن هيكل دندرة أحفل منه وأعظم. ومنها مدينة قنا، وهي من مدن الصعيد بيضاء أنيقة المنظر ذات مبان حفيلة. ومنها قفط، وهي مدينة بشرقي النيل وعلى مقدار 3 أميال من شطه، وهي من المدن المذكورة في الصعيد حسنا ونظافة بنيان وإتقان وضع. ثم كان الوصول إلى قوس يوم الخميس 24 لمحرم، فكان مقامنا في النيل 18 يوما، ودخلنا مدينة قوس في 19. وهذه المدينة حفيلة الأسواق متسعة المرافق كثيرة الخلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار اليمنيين والهنديين وتجار أرض الحبشة، لأنها مخطر أي ممر للجميع ومحط للرحال ومجتمع الرفاق وملتقى الحجاج المغاربة والمصريين والإسكندريين ومن يتصل بهم. ومنها يسافرون مفوزين أي قاطعين المفازة بصحراء عذاب، وإليها انقلابهم حين يرجعون من الحج، وكان نزولنا فيها بفندق ينسب لابن العجمي.
انتهت المادة الإضافية وانتهى التسجيل على هذا الشريط.